الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا سائل من غير المسلمين وقع له شبهة في هذا الدين، يقول فيها: لو أني ذهبت لشراء سيارة فظهر لي بعد شرائها أنها من غير محرك، أو أنها من غير أبواب، أو أن فيها عيب ما، فماذا يجب علي بعد شراء هذه السيارة؟ فقلنا له: الواجب عليك أن ترجعها للشركة التي اشتريت منها هذه السيارة. فقال: وهذا عين ما وقع معي فيما يتعلق بالإسلام. أنتم تقولون أن الإسلام، هذا الحرف الإسلام، هذا من السلم ومن السلام، وما رأيت أن الإسلام يحقق للناس سلاما في مجتمعاتهم ولا في بلادهم ولا في أموالهم. في العالم كله مليان حروب وصراعات ومجاعات وإلى آخره، مع وجود نحو من 1.5 مليار مسلم، فلم ينفعهم الإسلام في شيء. كذا قال هذا الشاب. قال: فلما وجدت فيه عيبا وجب علي أن أرجعه كذلك، أو أن أرده على أهله، لا أقبل أن أدخل في الإسلام لأنه معيب. لو كان دينا إلهيا، هكذا يقول، لو كان دينا إلهيا من عند الله لأصلح أحوال الناس ونشر السلام في العالم، ولكنه لم يفعل ذلك، إذن أنا لا أقبله. فالجواب عن مثل هذه الشبهة من نفس كلامه، أو من نفس المثال الذي استفتح به كلامه، بأن يقال بأنه لو أن رجلا عنده عربية من أحدث الموديلات، عنده عربية BM الفئة 7 مثلا، وله صديق راكب معاه العربية، فقال له: أنا هنزل أعمل مشوار أو أخلص مصلحة كده، وإنت اركن العربية لغاية لما أجي، وسلمه مفاتيح العربية. فصديقه ده أول ما قرب العربية فوجئ: لا، العربية مفتوحة. فتعجب، قال لعله نسيها مفتوحة. وبعدين دخل العربية فبيدور على المفاتيح، مش لاقي مفاتيح، بيدور على الكونتاك اللي بيدخل فيه المفتاح، مش لاقي كونتاك. فمستغرب، مش عارف يعني يحرك العربية ازاي. فاتصل بصديقه قال له: دلوقتي انا جوه العربية، وعلى فكرة انا لقيتها مفتوحة، وبعدين انا دلوقتي جوه العربية ومش عارف اشغلها، مش عارف فين الكونتاك علشان اشغل العربية. فقال له: العربية دي ما فيهاش كونتاك. قال له: ازاي؟ قال له: العربية دي عشان هي احدث موديل في العربيات، فلها طريقة مختلفة في تشغيلها، لأنها أعلى وأرقى وأحدث موديل. أولا أنت ما قربت من العربية، البطاقة اللي أنا اديتها لك، لما بتقرب من باب العربية الباب بيفتح تلقائيا، عشان كده أنت لقيتها مفتوح. ولما دخلت العربية هتلاقي كده مكان الكونتاك، هتلاقي فيه زرار كده مدور عليه كلمة ستارت، يعني ابدأ التشغيل. فأنت بس لو ضغطت الزرار ده العربية هتشتغل، وأول ما العربية تشتغل ساعتها تقدر تنتفع بكل إمكانياتها، بالموتور بتاعها وبسرعتها وبكفائتها وكل الخدمات اللي موجودة فيها. لكن من غير الزرار ده هيبقى معاك عربية أحدث موديل وانت مش عارف تنتفع بها. فقلنا له: فهكذا الإسلام، الإسلام أرقى وأعلى وأفضل الشرائع والملل، أفضل الشرائع التي جاء بها الأنبياء هي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل الملل على الإطلاق هي ملة الإسلام، أعدل الملل وأرحم الملل وأفضل الملل. فقلنا ولأنها كذلك فلها نظام معين في التشغيل. لو أنت معرفت الزرار التشغيل بتاع الإسلام مش هتعرف تشغل الإسلام، مش هتعرف تستفيد من الإسلام. أنت عشان تستفيد من الإسلام مش هتقدر تستفيد. والاستفادة الأساسية من هذا الدين، الاستفادة الأساسية من هذا الدين لا تتعلق بمجرد السلام الخارجي، إن العالم ما يبقاش فيه حروب أو مجاعات أو إلى آخره، لا، تتعلق أولا بالسلام الداخلي قبل الخارجي. يعني الإسلام طريقته لتحقيق السلام الخارجي بتكون من خلال تحقيق السلام الداخلي أولا، أن يحقق فيك أنت جواك السلام الداخلي اللي يخليك تقدر أنت وجماعة المسلمين لما يكون الغالب على المسلمين أنهم متلبسون بهذا السلام الداخلي بيطلع على المجتمع آثار هذا السلام. إنما من غير السلام الداخلي ده لا يمكن أبدا يبقى فيه سلام خارجي. إذا كان أنت جواك لسه ما فيش سلام. ودي قضية من القضايا الخطيرة جدا المحيرة للغرب في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في شرق أوروبا وروسيا ودول شرق آسيا، في كل الدول غير الإسلامية أو التي يغلب عليها الملل غير الإسلامية. دي مسألة محيرة جدا احتار فيها علماء هذه الدول وصنفوا فيها الكتب والمصنفات وكتبوا فيها المقالات وأحدثوا فيها دراسات، مسألة كيفية الوصول للسلام الداخلي أو ما يسمى عندهم بالإنر بيس أو السلام الداخلي. إزاي الواحد يكون عنده سلام جواه، سلام. إزاي الإنسان يصل لقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده لسه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة، لم يقل جل وعلا حياة سعيدة أو حياة مريحة أو حياة هنيئة، لا، قال حياة طيبة. كلمة طيبة دي كلمة من أعلى الكلمات تعبيرا عن المظاهر الإيجابية التي من الممكن أن يتلبس الإنسان بها داخليا وخارجيا في لسان العرب. من أعلى الكلمات هي وكلمة الفلاح، كلمة طيبة دي. يعني إيه حياة طيبة؟ حياة طيبة يعني قلبه يعيش حياة طيبة، وروحه تعيش حياة طيبة، وماله يكون من طيب وينفق في طيب، أولاده يأتون من طريق طيب ويجعلون في الطيب، زوجته طيبة، طيبات، الطيبون للطيبات، وتجعل حياته طيبة، لكلامه طيب، وهدوا إلى الطيب من القول، طيب، كلامه طيب، مسدد، راشد، فيه الحكمة وفيه البصيرة وفيه النور، وتأثير كلامه على الناس طيب، نومه طيب، بيهنأ بنومه، باله طيب، فكره طيب، علمه طيب، حياة طيبة. كلمة عظيمة جدا. فلنحيينه، فا لا، اللام دي لام القسم، أقسم الله تبارك وتعالى على إحياء هذا العامل بطاعته حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه حقيقة الإسلام، أن يتلبس المرء بطاعة الله ليحصل من ورائها السلام النفسي، حصل السلام النفسي في داخله أولا، وبعدين ده يظهر بقى، يظهر في تعامله مع أهله وأولاده وأقرانه وزملائه وأيضا في تعامله مع كلام الله ومع طاعة الله ومع أولياء الله ومع أعداء الله، بيظهر في كل حاجة. بس أهم حاجة نقطة البداية أنه يحصل السلام الداخلي اللي هو مدخل أو طريق للسلام الخارجي. طيب هنا سؤال مهم جدا، ايه هو ضرار التشغيل في الاسلام؟ احنا قلنا ان عشان تستفيد من هذا الدين اللي هو ارقى الاديان وافضل الاديان واعلى الاديان لازم فيه ضرار، لان مش مواش حاجة زي الحاجات العادية كده تحط مفتاح في كنتاك وتشغل، لا له ضرار. هتضغط الضرار ده هتستفيد من كل حاجة في الاسلام في حياتك، من غير الضرار ده مش هتستفيد من حاجة. استفادتك بالاسلام هتكون استفادة ظاهرية، ان انت اسمك راكب عربية احدث موديل والناس شايفاك راكبها وخلاص، لكن انت بتعرف تستعملها؟ لا. بتستفيد منها؟ لا. راكبها وخلاص، اسمي مسلم وخلاص. هكذا بالمظهرية الجوفاء، مظهرية ملهاش عمق في الباطن، مظهرية ملهاش ثمرة في الحياة. طب ايه هو ضرار التشغيل بتاع الاسلام؟ ضرار التشغيل بتاع الاسلام هو من اسم الاسلام، من لفظ الاسلام. لفظ الاسلام ده جاي منين؟ كلمة مسلم يعني ايه كلمة مسلم؟ مسلم يعني مفعل، يعني بتسلم حاجة. انت مسلم يعني بتسلم حاجة، بتسلمها لمين؟ بتسلمها لله رب العالمين. طيب انت بتسلم ايه لله عشان تبقى اسمك مسلم، عشان تتلبس بالاسلام؟ وده زرار التشغيل. بتسلم، لازم تسلم مجموعة من الحاجات لله سبحانه وتعالى اللي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. تسلم ايه؟ قال الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله، اللام دي اسمها لام الملك، وقيل انها لام الاستحقاق، وقيل لام الاختصاص. لله رب العالمين. وبعدين لا شريك له، يعني ما سلمش الحاجات دي ابدا لغير الله سبحانه وتعالى، ما سلمش قلبي ولا روحي ولا وقتي ولا جهدي ولا حبي. هذا القلب كما قال شيخ الاسلام في امراض القلوب، قال: هذا القلب ما خلق الا لاجل محبه الله او لاجل حب الله تعالى اصلا. يعني هذا القلب ما خلق اصلا الا لحب الله سبحانه وتعالى. فانت لو سلمت قلبك لحاجه غير الله سبحانه وتعالى يبقى انت كده فاتك الضغط على زرار التشغيل اللي هو الاستسلام لله رب العالمين. لازم تسلم لله. ولذلك شيخ الاسلام قال في رساله قاعده في المحبه، قال انه لا شيء او لا احد يحب لذاته الا الله. اي شيء في الدنيا لا يحب الا لغيره. يعني مثلا واحد بيحب صديق له، المفروض يحبه ليه؟ المفروض يحبه لله، واذا ابغضه يبغضه في الله. ده الحب الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى اذن به للعباد، ان تحب الرجل لا تحبه الا لله، انما لا تحبه لذاته هو. يعني حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام، الاصل في حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام انه لذات النبي صلى الله عليه وسلم ام لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاصل انه لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ يعني ايه لغير النبي؟ يعني لله. يعني نحن نحب رسول الله ونتعبد لله بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأحبه لكنا مختارين في محبته. يعني لولا النقطة دي كان كل واحد بالخيار، ممكن واحد يحبه وممكن واحد لا، براحته. لكن لولا النقطة دي لما وجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأشياء أو المحبوبات إما أن تكون محبوبات لذاتها، وهذا هو الله، لا شيء يحب لذاته إلا الله، ولا شيء يعظم لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل، هذا أصل مقرر في دين الله سبحانه وتعالى في غير موضع من الكتاب والسنة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أهل السنن: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ده كمال الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله سبحانه وتعالى. يبقى مدار حياتك كلها رجع لله رب العالمين. هذه حقيقة التوحيد، توحيد يعني تفعيل. توحيد وحدت الشيء إذا جعلته واحدا. وحد الشيء إذا جعل واحد. طيب وحد الله معناه إيه؟ معناه في زماننا يعني يقول لا إله إلا الله بس كده، هو ده وحدوا لا إله إلا الله، ده في زماننا. لكن الأصل في معنى التوحيد أن تجعل الله واحدا. هتقول لي إزاي يعني أجعل الله واحدا؟ ما الله واحد. أقول لك آه، أن تجعل الله واحدا في الداخل لا في الخارج. يعني الله في الخارج واحد سواء أنت وحدته أو لا، الله واحد سبحانه وتعالى. لكن جوه قلبك هل الله واحد؟ دي بقى مسألة فيها كلام. ممكن أنت يبقى جوه قلبك في مجموعة من المعبودات، المال عندك معبود، والزوجة معبودة، والأولاد معبودين، والجاه والمنصب معبود، وهكذا. والحاجات دي موجودة مع الله، والله مع الحاجات دي معبود. فهنا ده مش توحيد. التوحيد أن تجعل الله واحدا في قلبك، أن تجعل الإله واحدا في قلبك. لما لو واحد اتخذ إلهه هوا مثلا، أو إلهه أفرأيت من اتخذ إلهه هوا بنص القرآن، يعني ممكن واحد يعبد هوا. ليه؟ لأن مفهوم العبادة مش معناه هو الركوع والسجود، مش ده اللي مش دي العبادة. العبادة مش قصة ركوع وسجود، العبادة هي الخضوع. فالإنسان لما يخضع لماله في مقابل معصية الله، يعني ممكن يجيب المال ده من أي حتة بلا مبالاة، المال ده من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء عند البخاري وغيره، يأتي زمان على الناس لا يبالون في، لا يبالي الرجل ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لا يبالي بهذا، مش في دماغه قصة المال جه منين ولا راح فين، مش في دماغه. ليه؟ لأن المال مقدم جواه على الله سبحانه وتعالى، فهو بيعبد المال. وزي قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تعس عبد الدرهم، صح، وعبد الدينار، وعبد القطيفة والخميصة، نوع من أنواع العباءات، عشان دي مقصود بها الوجهات. يعني واحد بيعبد الثياب بيعبد الوجهات الاجتماعية، واحد بيعبد الدرهم والدينار بيعبد، يعني بيحطهم قدامه وبيسجد ويركع، لا بيعبد، يعني هم متحكمين فيه، بيظبط دينه على الفلوس، مش بيظبط الفلوس على دينه، لا ده بيظبط دينه على الفلوس، العكس، بيظبط الدنيا، بيظبط الدين على الدنيا. يعني شوف الدنيا عايزة ايه ويقوم مظبط دينه بقى على، لو الدنيا دي مش مدياله مساحة انه يصلي ولا خلاص العمل عبادة برضو انا مش هقدر اصلي، لو الدنيا دي مش مدياله مساحة انه يقرأ قرآن يقول خلاص ممكن يهجر القرآن بالشهر والاثنين والتلاتة، مع ان المعتمد عند الحنابلة وغيرهم ان هجر القرآن اكتر من 40 يوم من غير ختمه دي معصية، حرام، اكتر من 40 يوم دي المدة الحد الاقصى لترك القرآن، معاك 40 يوم تختم فيهم القرآن. وهجر القرآن ده له صور مختلفة، هجر القرآن مش متعلق بهجر قراءة القرآن بس، انت مطالب في القرآن بقراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بما في القرآن والدعوة إلى ما في القرآن وتعلم أحكام القرآن وتعليم أحكام القرآن، كل ده مطالب به. فممكن واحد يبقى لا يهجر قراءة القرآن لكن يهجر تدبر القرآن، واحد غير هاجر لسماع القرآن لكن هاجر لقراءة القرآن، واحد هاجر غير هاجر للتدبر والسماع والقراءة لكن هاجر للعمل بالقرآن، وهكذا. فمعنى التوحيد أن يجعل المرء، أن يجعل الله واحدا في قلبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: من كانت الدنيا همه، كلمة الدنيا دي يعني جوه قلبه فلوس أولاد زوج مش عارف ايه، حاجات الدنيا المختلفة مجموعة حاجات، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، يبقى مشتت دايما، وجعل فقره بين عينيه، دايما خايف من الفقر، فقر كده شايفه قدامه حتى لو ملياردير، دايما خايف من الفقر. زي احنا بنتعجب تلاقي واحد مثلا رصيده في بنوك سويسرا مثلا 20 مليون دولار، 20 مليار دولار، 20 مليار دولار يعني 20 ألف مليون، جميل، ومع ذلك نلاقيه بيقاتل ويستميت عشان يستزيد كمان, عشان يستزيد من المليارات. طب الواحد يستغرب يقول ده هو ليه بيقاتل كده؟ ليه بيعرض نفسه للمخاطر دي كلها عشان يزود 20 مليار دولار؟ ده دول يكفوه ويكفوا احفاده واحفاد احفاده, ممكن يكفوهم الى قيام الساعة. يعني كفوا الناس دي يعملوا مشاريع واستثمارات وفضلوا اغنياء الى ان يرث الله ارضه من عليه. شيء عجيب. طب ليه هو كده؟ لان الفقر بين عينه, دايما خايف من الفقر وحاسس ان هو في اي وقت هتجيله ازمة ويفتقر. وذلك هي فكرة بنوك سويسرا دي جت منين؟ من الفكرة دي, ان هو خايف من مخاطرة البنوك اللي في الدول العربية. جانب المخاطرة فيها صعب والامان فيها ما هوش على مستوى بنوك سويسرا, فعشان يطفش من المخاطرة دي ويحصل امان اكتر لماله يقوم طالع بره. وجعل فقره بين عينيه, وفي الاخر ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له. طيب شو بقى العكس بقى, ومن كانت الآخرة همه ايه اللي يحصل له؟ جمع الله عليه شمله, قلبه يبقى فيه كعبة كده زي الكعبة اللي في الدنيا بس جوه قلبه. الكعبة دي شيء كده رمزي لله رب العالمين جوه قلبه, والكعبة دي بيطوف حواليها كل حاجة. يعني مثلا الكعبة دي موجودة في قلبه, الزوجة تدخل قلبه وتطوف, ما تبقاش هي مستقلة كده في حاجة, لا ده هي تخش مع الطواف. أولاده يدخلوا قلبه في الطواف مع الناس حوالين ايه؟ الله. ده التوحيد, ده الإنسان الموحد, دي حقيقة التوحيد. طب فلوسه تدخل تطوف, مفيش حاجة اسمها الفلوس تخش تسيطر أو يكون لها مكانة خاصة أو يكون لها وضع خاص, لا أي حاجة تخش قلبه تقوم ايه؟ تطوف حول الله سبحانه وتعالى, كعبة القلب. وده المقصد الرئيس اللي خلق القلب لأجله كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله, إن القلب خلق لأجل حب الله تعالى سبحانه وتعالى. يبقى إيه أول حاجة؟ جمع الله عليه شملة, يبقى هو في قلبه في حاجة واحدة وكل حاجة بتطوف حواليه مش مشتت. وبعدين وجعل غناه في قلبه. يا سلام, يعني إيه غناه في قلبه؟ يعني تلاقي واحد مليونير مليونير ومصدر غناه او مصدر احساسه بالغنى مش في الفلوس خالص, مصدر احساسه بالغنى في قلبه, جوه في قلبه هو بيغتني بالله رب العالمين مش بالفلوس. او تلاقي انسان فقير وبيتعامل معاملة الاغنياء, عنده غنى, عنده استغناء عن الخلق واموالهم وطرفهم وقصورهم وجاههم والى اخره, عنده غنى, غنى القلب, وهذه حقيقة الغنى. وجعل غناه في قلبه مش في ماله. وبعدين وأتته الدنيا وهي راغم. ولذلك بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الوصية الصغرى, وهي من الرسائل الماتعة الفائقة التي ينبغي على كل مسلم أن يتأمل في حروفها وأن يتدارسها جيدا بإذن الله تبارك وتعالى. احنا من بداية من الأربع بعد القادم ان انا هكون معاكم ان شاء الله بالتبادل مع اخي الحبيب دكتور محمد علي يوسف, فبداية من الاربع بعد القادم هنشرع في التعليق على رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسمى بالوصية الصغرى. هذه رسالة وصية لعموم المسلمين, مش رسالة متعلقة بوصية علمية لطائفة معينة مثلا من طلبة العلم او كده, لا هي رسالة لعموم المسلمين. أصل ومبدأ هذه الرسالة مبني على شرح حديث معاذ, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه الرسالة فيها من الفوائد والفرائد والأشياء الرئيسة التي يحتاج إليها كل مسلم, يعني ما لا يعلم قدره إلا من قرأها. رسالة ماتعة, فبإذن الله تبارك وتعالى نشرع في بيانها والتعقيب عليها بما فتح الله إن شاء الله من أربعة بعد القادم. في هذه الرسالة, في أواخر هذه الرسالة, شيخ الإسلام بيّن أن المال بالنسبة لزهاد الأغنياء كالخلاء. المال بالنسبة لزهاد الأغنياء كالخلاء, يحتاجون إليه بغير تعلق قلبي به. يعني احنا كلنا بنحتاج الخلاء صح ولا لا؟ يوميا بشكل يومي بنحتاج للخلاء. هل في حد قلبه متعلق بالخلاء؟ لا. وزيك هو ده تلاقي الإنسان الزاهد الغني الزاهد كده معاه أموال كتير جدا بس بيتعامل مع المال ده زي تعامله مع الخلاء بالضبط. هو مال بيحتاجه في إقامة نفسه وعياله وفي القيام على أحوال المسلمين ومراعاة المساكين والفقراء والتصدق على الغارمين وإلى آخره. فبالنسبة له المال هو عبارة عن حاجة يعني شيء بيلجأ له عند الحاجة. هو ده المال. مش, 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 مش بيتعلق به قلبيا وده الفارق بين الغني الزاهد والغني غير الزاهد المال. وذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين بيّن أن حقيقة الزهد ليس الزهد في أن يكون المال في قلبك وتتركه من يدك. مش ده الزهد. يعني مش الزهد أن المال يكون في قلبك وانت تسيبه من إيدك. لا، الزهد أن يكون في إيدك ومش في قلبك. هو دي حقيقة الزهد، أن يكون المال في يدك لا في قلبك. أما إن كان في قلبك وسواء هو بقى في إيدك أو مش في إيدك، بس لو دخل قلبك ده مش زهد. هي حقيقة الزهد إن المال ما يدخلش قلبك. ما يدخلش قلبك يعني إيه؟ إحنا أصلا كده كده بنحب الأموال بشكل غريزي. لا، مقصود ما يدخلش قلبك يعني ما يكونش هو الكعبة اللي جوه قلبك، ما يكونش الكعب، لا، بيطوف مع بقية الأشياء. وذلك جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، حديث قدسي عجيب، قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يدك شغلا ولا أسد فقرك. يعني إيه الحديث ده؟ الحديث ده مهم قوي. يعني إيه الحديث ده؟ يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك. يعني إيه تفرغ لعبادتي؟ هل تفرغ لعبادتي دي معناها إن الإنسان ينقطع في المساجد وفي بيوت الله، ينقطع عن أولاده وزوجه وأشغاله وأعماله فيعكف على الذكر وتلاوة القرآن والصلاة؟ هو ده معنى تفرغ لعبادتي؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه لا رهبانية في الدين. رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه، ما فيش عندنا في الإسلام رهبانية. ما معنى تفرغ لعبادتي يعني إيه؟ يعني فرغ قلبك لعبادتي، يعني وحد الله في قلبك، خلي جوه قلبك ايه؟ واحد هو الله سبحانه وتعالى. فرغ قلبك لعبادة الله. حتى لو انت بتشتغل يكون شغلك نفسه وقلبك مع الله. انت بتشتغل وبتكسب اموال وبتراعي زوجتك وعيالك، ولكن قلبك مع الله، قلبك مش مع الاسباب، متوكل على الله، مقبل على الله، منيب لله، تائب لله سبحانه وتعالى. ده معنى كلمة إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. وإلا تفعل أملأ يدك شغلا. تلاقي واحد مش ملاحق، مش ملاحق على الأعمال والأشغال والفلوس والعد والبتاع، وبعدين ولا أسد فقرة، يفضل طول عمره حاسس أنه فقير حتى لو مليونير، ما يحسش بالغنى أبدا، ما يحسش بحلاوة الإحساس المتعلق بغنى القلب ده، ما يحسش بيه، ولا يعيش في راحة بال أبدا أبدا، ما يشوفش راحة البال دي خالص. عنده أرق ويجيله توتر ويجيله قلق واكتئاب وبيجيلهم حاجات عجيبة لما الإنسان يقصر انشغاله وتقصر أمواله بغير أن يكون مقبلا على الله. لازم يصاب بهذه الأمراض. وذلك عامة الأغنياء على وجه الأرض حياتهم ماشية بالحبوب، ان هو لازم ياخد حبوب مضادة للقلق، حبوب مضادة للأرق، حبوب مضادة للاكتئاب، حبوب مضادة مع كل الاموال دي. مع كل الاموال دي ليه؟ لان هو خلى الاموال دي كعبة في قلبه، خلاها مقصد، والموضوع ده في حد ذاته ضيق قلبه عليه وضيق حياته وخلاه مشتت وحيران. كل ما يوصل لهدف كبير جدا وبعدين في الاخر بعد ما يوصل لهدف ده ويفرح بيه شوية يلاقي نفسه ما وصلش الحاجة، ما عملش حاجة. ايه يعني بقيت مليونير وبعدين ثم ماذا؟ يعني بقيت مليونير جبت العربية اللي انا عايزها وبنيت البيت اللي انا عايزه ومتعت اولادي بالفلوس زي ما هم عايزين، وبعدين بيفضل جواه فراغ وحلقة مفقودة مش عارف يوصلها. جواه فراغ كبير مش عارف يوصل له، مش عارف هو ايه الفراغ ده. الفراغ ده هو متعلق بايه؟ بالشيء اللي القلب خلق عشانه، اللي هو ايه؟ اللي هو حب الله سبحانه وتعالى. القلب ما خلق الا لاجل حب الله سبحانه وتعالى. فاذا الزرار اللي انت لو ضغطته تقدر تستفيد من ثمرات هذا الدين العظيم هو زرار ايه؟ الاستسلام لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له في هذا التملك. وبذلك امرت وانا اول ايه؟ وانا اول المسلمين. مسلمين لإيه؟ مسلمين هنا يعني مسلمين. وأنا أول المسلمين أو المسلمين لهذه الأشياء لله سبحانه وتعالى. وكلمة أول هنا يعني إيه؟ طبعا مش هو إحنا، ما فيش حد في زماننا هيبقى أول المسلمين زمانيا، لأن أول المسلمين هو من؟ آدم عليه السلام. أول مسلمين آدم نزل بالإسلام، ونوح كان مسلما، وعيسى كان مسلما، وموسى كان مسلما، وعليه تدل الآيات القرآنية والإنجيلية والتوراتية وجميع الكتب التي تنسب للسماء بتدل على هذا الأصل. كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام وبشروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله إن الدين عند الله الإسلام. يعني إيه الآية دي؟ يعني إيه إن الدين عند الله الإسلام؟ هل معنى الآية دي يعني إن الدين عند الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو ده الدين؟ لا، مش ده المقصود بالآية. ما ايه المقصود بالآية؟ مقصود بالآية هو نفس المقصود بقول الله إذ قال له ربه أسلم، فقال ايه؟ قال أسلمت لرب العالمين. ما قالش ما شوف الآية ما جاتش كده، إذ قال له ربه أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، لا، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت، أسلمت يعني ايه؟ يعني سلمت، سلم نفسك لله، سلم عقلك لله، ما تخليش عقلك يتسلط على كلام الله سبحانه وتعالى. استسلم لكلام الله. احنا ما بقولكش استسلم لعالم من العلماء او فقيه من الفقهاء او واعظ من الوعاظ، لا لا، ما فيش حاجة اسمها قدسية لأي عالم في الإسلام. في حاجة اسمها توقير للعلماء، بس توقير للعلماء ده من فرائض الدين، نحن نوقر أهل العلم، لكن نحن نقدس أهل العلم كما فعلت اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، أو كما تفعل الرافضة مع الحوزات العلمية. لا، ما عندناش كان ده في الإسلام، دي صورة من صور الرهبانية. ما فيش حاجة اسمها إن كلام عالم مقدس، لا، عالم كلامه يحتمل الخطأ والصواب، ما هوش نبي، مش بيوحى إليه، ولكن حتى لو أخطأ نوقره ونتأدب معه. طالما هو عالم نوقره ونتأدب معه، ونتأدب مع زلاته، حتى لو زل نتعامل مع زلاته تعامل مخالف لزلل غير العالم. يعني لما واحد يجي ما هوش عالم ويسأل في مسألة وهو مش عالم ويفتي في الدين، يفتي بالتأليف كده زي ما بيحصل مع كتير من الناس، يتصرع ويتجرع على الفتية وهو مش عالم، ممكن يكون قارئ حاجة بسيطة كده أو بتاع، بس مش عالم، مش فقيه، مش متمكن من فهم الدين. الإنسان ده شرعا في الأحكام الشرعية الفقهية بيعذر، عند في القضاء الإسلامي ده بيعذر، بيعاقب إن إزاي يتكلم في الدين وهو على غير علم بالدين. فالكلام في الدين على غير علم بالظن بمجرد الظن، هذا من أعظم الذنوب عند الله. ولذلك شوفوا ترتيب الذنوب كما ألمح إليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. شوفوا ترتيب الذنوب من الأدنى للأعلى. شوف الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأعلى ذنب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعلى ذنب ممكن يقع في إنسان، أعلى من الشرك، إنه يقول على الله ما لا يعلم، يقول على حاجة حرام وهو لا يعلم، أو يقول على حاجة حلال وهو لا يعلم، يقول على حاجة سنة وهو لا يعلم، أو بدعة وهو لا يعلم. مشكلة كبيرة جدا. فالإنسان لا يتجرأ على الدين إلا بالعلم، والواجب على المسلمين أن يوقروا علماءهم، لا أن يحقروهم ولا أن يقدسوهم. ما عندناش لا تحقير ولا تقديس. عندنا حاجة في النص كده بين التحقير والتقديس اللي هي ايه؟ التوقير. التوقير. ولذا امرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع لأهل العلم، هذا امرنا الله تبارك وتعالى به صراحة في غير موضع من كتاب. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نقل امام المفسرين الطبري في اخرين عن قتادة وغيره من السلف ان اولي الامر في هذه الايه هم العلماء، هم الفقهاء. قالها نصا هم الفقهاء. وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر في هذه الايه هم العلماء، وهذا القول عليه جماهير المفسرين. نقله ابن كثير وغيره عن ابن عباس وطلحة ومجاهد في آخرين من الأئمة أن أولي الأمر ها هنا هم العلماء. وقال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه آية قسم بها الناس لقسم لا ثالث لهم، قسم بيسأل وقسم بيسأل. مين اللي بيسأل؟ غير العلماء. ومين اللي بيسأل؟ العلماء. حزبة سهلة جدا، اللي بيسأل هم العلماء. أي حد غير العلماء يسأل حتى لو كان من أكابر المثقفين، لأن الدين الإسلامي مش ثقافة. يعني الدين الإسلامي مش مجرد أن واحد مثقف وقرأ ألوف الكتب يبقى يحق له أن يفتي في الدين. لا، الإفتاء في الدين ده قصة تانية خالص، له ضوابط وله أصول لعلنا نشير إليها في سياق آخر. الشاهد إن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين الذي يرضاه الله هو دين الاستسلام. الله لا يرضى بأي شيء من العبد إلا أن يكون مستسلما لله. وإذا قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، شوف ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هنا مقصود بإيه؟ الاستسلام لله رب العالمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الدين المقبول عند الله، المرضي عند الله، هو الدين الذي يدفعك للاستسلام بالله. ولذا قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وبعدين ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما يعني تحكم السنة وترضى بها صدرا أو تنشرح بها صدرا، وبعدين وتسلم. التسليم هنا يعني إيه؟ يعني الانقياد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي ينقادون لها ظاهرا وباطنا بلا منازعة ولا مدافعة ولا ممانعة. بلا منازعة ولا مدافعة ولا ممانعة، يفضل كده. ولذا قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ربنا إذا قضى قضاء أو النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضاء، خلاص إحنا ما لناش اختيار. ليه؟ إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى، وده الاستسلام. ولذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال عند قوله وما كان لمؤمن وإذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة، قال فلا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول. يا سلام. قال فلا اختيار لأحد ها هنا. ها هنا يعني إيه؟ يعني مع قضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول. القول قول الله والرأي رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حقيقة الإسلام. انت عايز تكون مسلم فعلا، مش بالوراثة، مسلم حقيقي، مسلم فعلا، تستسلم لله سبحانه وتعالى. طب افرض انت خالفت الإسلام، انت الوقت سلمت لله، سلمت قلبك وروحك ومالك وعيالك وإلى آخره، سلمتهم لله سبحانه وتعالى. طب وقعت في مخالفة لله، ازاي تكون مستسلم بعد ما تقع في مخالفة؟ الجواب ببساطة شديدة جدا، ان انت تتوب الى الله، لا تصر على المخالفة. هو ده علاج المخالفة. قال الله في وصف المتقين المستسلمين لله سبحانه وتعالى، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله، وبعدين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هو ده الفارق بين المؤمن العاصي والمسلم العاصي. ده الفارق بين المؤمن العاصي وإيه؟ والمسلم العاصي. المؤمن العاصي لا يصر على المعصية، ويفضل مؤمن. بس هو الفرق بينه وبين المسلم العاصي ايه؟ اللي هو ما بلغش درجة الايمان. المسلم العاصي يفضل مصر على المعصية. طبعا المعصية مش كفر. يعني لو واحد مثلا مصر على الزنا عياذا بالله، هل ده كافر؟ لا طبعا دي معصية. بس لو اصر عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الايمان، اسم الايمان بيرتفع عنه طول ما هو بيزني ما يكونش مؤمن ابدا. امتى يكون مؤمن؟ لما يقطع المعصية بعدم الاصرار. لأول لما يقطع الاصرار على المعصية ده على طول يتحول من الاسلام للايمان. فعلامة المؤمن انه لا يصر على معصية، لا يصر على المخالفة. وهو ده برضو الاستسلام لله. مش الاستسلام معناه ان انت ما تقعش في اي معصية، لا. اي انسان حتى لو كان من اصحاب النبي فيما عدا الانبياء، اي انسان على وجه الارض معرض للمعصية فيما عدا الانبياء. بس كل المطلوب منه اذا وقع في المعصية ان يتوب الى الله. طب هل هو لما يقع في معصية ويتوب، هل هو كده خرج من حيز التوحيد؟ لا. لو خرج من حيز الايمان، لا. وخرج من حيز الولاية لله، لا خالص. اهم حاجة ان هو لم يصر ولم يصر على ما فعلهم يعلمون، دي اهم حاجة. جميل. فدي حقيقة الاسلام وحقيقة الاستسلام لله سبحانه وتعالى. الذي وقع في زماننا، طبعا احنا قلنا ان الانسان المسلم لما يضغط زر التشغيل ده هو اللي هو الايه، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، يستفيد من كل ثمرات الاسلام، من كل ثمرات الإسلام. الذي وقع في زماننا أنهم يحاولون تقييد أرواح المسلمين وغير المسلمين في الفكر المادي المعاصر الحديث، فكر المادي البشع المنتشر بين الناس. بيحاولوا يقيدوا أرواح الناس. يقيدوا أرواح الناس إزاي؟ يقيدوا أرواح الناس في من خلال مثلا التكنولوجيا. التكنولوجيا دي حاجة ظاهرة، شيء جميل جدا، شيء بديع جدا، موبايلات وتابات ولابات وإلى آخره. وجوه الحاجات دي عاملين مواقع تواصل ظاهرها انها شيء جميل جدا، فيسبوك، على تويتر، على 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 مواقع التواصل التانية المتعلقة بالموبايلات زي الواتس والفايبر وإلى آخره. والإنسان بيفاجأ عند كثرة التعامل مع هذه الأشياء وبعده عن حقيقة الاستسلام لله سبحانه وتعالى وعن حقائق الإسلام، بيلاقي نفسه اتسجن في عالم الأشباح وحرم من عالم الأرواح. احنا عندنا عالمين، عندنا عالم الأشباح وعالم الأرواح. عالم الأشباح ده عالم سفلي، أعاذنا الله وإياكم منه، عالم سفلي، عالم مادي، عالم مادي ما فيهوش روح، عالم لا يعتني الا بالماديات ولا يعتني الا بالبدن. انما عالم الارواح، اول لما الانسان بيخضع ويذل ويستسلم لله، بينتقل تلقائيا، روحه بتنتقل تلقائيا من عالم الاشباح لعالم الارواح. ازاي الكلام ده؟ تاملوا في حال هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، فقال فدعا فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بحلاب، إناء كده كبير مليان لبن، فشربه، فدعا له بآخر فشربه، فدعا له بآخر، لغاية لما شرب 7 أواني من اللبن، 7 أواني من اللبن. فأصبح هذا الرجل وقد أسلم. يعني الرجل أسلم، أصبح وقد أسلم. أسلم يعني إيه؟ يعني ايه اسلم؟ يعني استسلم لله رب العالمين. وايه مظهر الاستسلام ده؟ انه نطق بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلى عن كفره وما اليه. طيب، فاصبح هذا الرجل وقد اسلم، لسه لا صلى ولا زكى ولا حج ولا ذكر الله ولا عمل اي حاجة. هو كل اللي عمله ان هو استسلم لله، فترك الشرك ونطق بالشهادتين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب فلم يستتمه، ما قدرش يكمل الأولاني. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. طيب، هنا ايه الفرق اللي حصل؟ اللي خلى الراجل ده بالليل بيشرب 7 أواني والصبح عشان بس ساب الكفر وبقى مسلم شرب أنية واحدة وما قدرش يكملها. ايه اللي حصل؟ ايه الفارق؟ ان هو انتقل من عالم الاشباح المادي البدني لعالم الارواح اللي هو متعلق بتغذية الروح. فالعالم ده لما الروح فيه بتتغذى، احتياجات البدن بتقل في النوم والاكل والشرب والكلام والطعام، كل حاجة احتياجات البدن تقل، كل ما يغذي هذه الروح احتياجات بدنه تقل. وكل ما يغذي البدن او يعتني بالبدن على حساب الروح، الروح تتضرر بمثل هذا الغذاء.
الله
الناس في زماننا على إثر هذا المعنى محبوسين ومقهورين داخل هذه الأجهزة الإلكترونية، أصبحوا محبوسين جواها، محبوسين. تلاقي واحد مثلا بيقضي من يومه على مدار اليوم ما لا يقل عن 5-6 ساعات على الفيسبوك، ده متوسط 5-6 ساعات على الفيسبوك. والخمس ست ساعات دول هو مقيد فيهم في الأصدقاء اللي عنده على صفحته، والأصدقاء اللي عنده دول لو أنا فرض إن هو عنده مثلا 1000 صديق أو 2000 أو 3 أيا كان، فاللي بيظهر له من الأصدقاء دول عدد محدد جدا، ممكن ما يزيدش عن 50 واحد هو اللي بيظهر له كلامهم وبيظهر له منشوراتهم وكذا. فهو مقيد نفسيا محبوس في داخل انفعالات متعلقة بمجموعة يسيرة جدا من الشباب، محبوس جوه هذا العالم، محروم من العالم الروحاني، محروم من انفاذ الوقت في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، محروم من التدبر في كلام الله. دلوقتي حتى اللي بيحب يقرأ قرآن ما فيش حاجة اسمها يمسك مصحف يقوم فتح الموبايل ومطلع المصحف من على الموبايل، مع ان المصحف الموبايل ده ليس مصحفا لا عقلا ولا شرعا، ولذلك أجاز الفقهاء أن يدخل به الخلاء. يعني ممكن واحد يدخل الخلاء بالموبايل وهو عليه قرآن. ليه؟ لأنه مش قرآن، لأنه مش مصحف. ولذلك يجوز أن الإنسان يقرأ من الموبايل على غير وضوء. ليه؟ لأنه برضه مش مصحف. إنما لو عاوز يمس المصحف اللي هو مصحف ينبغي عليه أن يتوضأ في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. فأصبح حتى عبادة النظر في المصحف الناس بقت محرومة منه. تركب دلوقتي وسيلة مواصلات تلاقي كله موطي في الموبايل أو في التاب أو في اللاب، ناس وكأنها مشدوها محبوسة، أرواحها محبوسة داخل هذا العالم المخيف، عالم المفزع، عالم مخيف، عالم مظلم. لكن الأرواح النورانية لا تكتفي بهذا العالم عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى أو عن هذه العوالم بقى، مواقع التواصل بكل صورها وكل أشكالها وعالم التكنولوجيا بكل صور وأشكاله، لا تكتفي بهذا العالم الذي حبس فيه الناس على مستوى العالم كله، حبس فيه الناس لا يكتفون بذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل يعملون بطاعة الله لتحرير أرواحهم من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، حرروا هذه الأرواح. فهذا كان جزء من جواب هذا الشاب على شبهته المتعلقة بأن الإسلام لا يأتي بالسلام، لا، الإسلام اللي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى يأتي للإنسان بالسلام الداخلي، تلاوة القرآن وذكر الله والصلاة وقيام الليل، العمل بطاعة الله، صلة الأرحام، الرفق بالأيتام إلى غير ذلك، العناية بالضعفاء، الرفق بالنساء إلى غير ذلك من أنواع العبادات في شرع الله سبحانه وتعالى، هذه تفضي جميعا بالإنسان إلى السلام النفسي. طيب لما الإنسان يبقى جواه سلام نفسي، إزاي ده يطلع على العالم في الخارج؟ يطلع على العالم في الخارج إزاي؟ يعني يطلع يتحقق السلام الخارجي إزاي في العالم لما يقع للإنسان السلام النفسي؟ هدي لحضراتكم مثال واحد بس على كيفية تحقيق السلام الخارجي بعد وقوع السلام الداخلي، مثال واحد بس، ألا وهو الإسلام في حالة الحرب. الإسلام في حالة الحرب، أنا أسأل سؤال، السلام في الإسلام بيظهر أكتر في وقت السلم ولا وقت الحرب؟ السلم ده الجواب المنطقي، لكن في واقع الأمر الجواب ده غير صحيح. سلام الإسلام يظهر حقيقة بأكمل وأعلى صوره في وقت الحرب مش وقت السلم. إزاي؟ تعالوا كده نحسب بعض الحسابات المنطقية كده ونشوف الحرب في الإسلام دي عاملة إزاي. دلوقتي احنا لو شفنا الحروب اللي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام، 27 غزوة 38 سرية، يعني 65 معركة، 27 غزوة 38 سرية 65 معركة، 65 معركة دول عدد القتلى فيهم من المسلمين 262، 65 معركة عدد القتلى من المسلمين 262، وعدد القتلى من الكافرين 1022. واضح؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن هذه المعارك جميعا، كل هذه المعارك لم يكن الغرض منها الإبادات الجماعية، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها الغرض من الجهاد الإبادة، القتل ليس غرضا في الجهاد أبدا، وقاتلوهم حتى لا يبقى منهم أحد، لا، وقاتلوهم حتى تبيدوهم عن آخرهم، لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بس هو ده الغرض الرئيس من القتال في الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل كل الكافرين في زمانه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيه كان في كفار في زمانه لم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم، ما القتل مين؟ قاتل من أرادوا أن يضروا بالإسلام والمسلمين، قاتل من أرادوا الضرار بالإسلام والمسلمين، لأن يعني هو ده الغرض الرئيس من الجهاد في سبيل الله، اللي هو الحفاظ على الإسلام. طب نحافظ على الإسلام ليه؟ ليه يعني؟ يعني ليه إحنا نحافظ وندافع عن الإسلام؟ لأنه لا سبيل لتحصيل السلام إلا بالإسلام، لا سبيل لتحصيل السلام في العالم إلا بالإسلام، ولا سبيل لتحصيل السلام الداخلي في العالم إلا بالإسلام، ولا سبيل لإقامة العدل في المجتمعات إلا بالإسلام. هما نشوف حتى البلاد العظمى زي الصين وأمريكا وغيرها، البلاد اللي هي عظمى اقتصاديا، البلاد دي اقتصادها في ايد اقل من 10% من المواطنين بتوع البلد دي، اقل من 10% هم اللي معاهم اقتصاد البلد كله، و90% من الناس ملهاش دعوة بالاقتصاد. دول حتى الدول الاشتراكية بقت رأس مالية، يعني حتى الصين دي اصلها دولة اشتراكية وممارستها الاقتصادية، هل هي اشتراكية؟ الممارسات الاقتصادية بتاعتها اشتراكية؟ لا، عدد الفقراء في الصين مئات الالوف من الفقراء، الصين دي بينتحر فيها سنويا ربع مليون نسمة، ربع مليون نسمة، ده المسجل، دي احصائيات موثقة مسجلة، مش ارقام بجيبها من ذهني كده بشكل عشوائي، لا، دي احصائيات موثقة، ربع مليون بني آدم بينتحر سنويا في الصين، 160 ألف بني آدم بينتحروا سنويا في فرنسا، 160 ألف معظمهم تحت 40 سنة، أكثر من 30 ألف بني آدم بينتحروا في اليابان سنويا، ومعظم اللي بينتحروا في اليابان بسبب ضغط العمل. السويد وسويسرا
نلاقي بلدين اعلى نسبة دخل اعلى نسبة لدخل فرد في العالم، السويد وسويسرا. الشاب بيعمل بيدخله مرتب فظيع، مش بيعمل بيدخله مرتب برضه من الدولة، يعني حتى لو مش بيعمل يدخله مرتب من الدولة، يتجوز يدخله مرتب كمان عشان تزوج، خلف كل ولد له مرتب مستقل، كل ولد، والاولاد بيطلعوا لا بيحملوا هم مدارس ولا صحة ولا اي حاجة، كل حاجة للطفل من هو صغير لغاية لما يتجوز بينفق عليه من الدولة. ومع ذلك اعلى نسبة انتحار بين الشباب في سويسرا والسويد، بين الشباب، شيء عجيب جدا. طب ليه الناس دي تنتحر؟ ليه؟ مع ان ما عندهمش حروب ولا عندهم ازمات اجتماعية ولا عندهم زحام. احنا عشان نخلص مصلحة حكومية في مصر هنا ممكن تفضل فيها شهر، تروح من 8 الصبح لاتنين اخر النهار، وفي الاخر ما تخلصهاش، يعني وفي الاخر كمان ما تخلص. هناك اللي عايز يعمل مصلحة حكومية بيقوم فتح الموبايل بتاعه كده، وكل واحد له رقم، كل واحد من الشعب هناك له رقم، بيدخل الرقم بتاعه وبيدخل الحاجة اللي هو عايز يعملها، تبع بقى وزارة الصحة، وزارة مش عارف الايه، يشوف المكان المؤسسة اللي هيعمل فيها مصلحة بتاعته، يدخل رقمه ويدخل احتياجاته وعايز يعمل ايه، والحاجة دي تخلص وتجيله لغاية بيته، او تبعت له على الايميل على الفاكس وخلص وخلصت القصة. ما عندهمش اي مشاكل، ومع ذلك اعلى نسبة انتحار. ليه؟ لان الارواح مستوحشة من الاجساد، بيفضل يغسل الجسد بالفلوس والاكل والشرب، يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام، ومفيش اي حاجات روحانية في حياتهم خالص، وفي الاخر يحصل الوحشة بين الروح والجسد، تفضل الروح تلح على الجسد عشان تخرج، عشان تخرج مش طايقة خلاص، مش قادرة تفضل مع الجسد ده في عذاب، تفضل تلح عليه تلح عليه تلح عليه لغاية لما يجي في لحظة الالحاح ده يزيد وهو يضعف يموت نفسه. فنسب احنا في الوطن العربي كله لما بنسمع عن حالة انتحار يقولك مثلا واحد رمى نفسه من فوق برج خليفة، الوطن العربي كله بيعلن عنه في الجرايد والبتاع، في واحد انتحر. دلوقت في اوروبا وفي امريكا بقى في منظمات للانتحار، يعني ايه؟ يعني مؤسسات كده بيجمع فيها الشباب ويعملوا حلقات كده ويعرضوا عليهم لايحة زي منيو كده، يعرضوا عليهم منيو ازاي عاوز ينتحر، يقولوا مثلا المادة الفلانية دي بتقعد مثلا بتاخد في الموت 10 ثواني ونسبة النجاة منها 90% بس، والمادة دي بتقعد 30 ثانية ونسبة النجاة منها 50%، والمادة جايب له المواد اللي ممكن ينتحر بيها كلها والنسب النجاة ونسب ايه والزمن بتاع الموت بتاعها، ويختار يقوم معلم على المادة يسلمه المادة ويتوكل على الله. منظمات نوادي للانتحار. ليه؟ الناس مش طايقة نفسها. لأن ليه؟ لأنها مفيش سلام داخلي. فإحنا الوقت بنحافظ على الإسلام ليه؟ لأنه هو السبيل الوحيد لتحصيل السلام الداخلي، ولذلك السبيل ده أول لما يختفي من على الأرض القيامة تقوم على طول. أول لما الإسلام يختفي من الأرض القيامة تقوم على طول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة ورجل على الأرض يقول الله الله. ولذلك إذا أراد الله أن يقيم الساعة أرسل بريح طيبة، حضراتكم عارفين الكلام ده، أرسل بريح طيبة، الريح دي تفضل ماشية في كل الأرض وتدخل في قعر الجبال وتقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان. أي حد في قلبه مثقال ذرة من إيمان تقبضه حتى لا يتبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأرض خلاص لو خلت عن الإسلام والمسلمين خلاص، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية، خير الناس على وجه الأرض المؤمنون العاملون بطاعة الله تبارك وتعالى، أفضل الناس على وجه الأرض المصلين الذين يقرؤون القرآن، الذين يتخلقون بخلق حسن مع الناس، الذين يحسنون إلى أولادهم وإلى جيرانهم، الذين يعملون بطاعة الله يتصدقون من أموالهم، دول خير البرية بنص القرآن، أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وعلى النقيض الذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك هم شر البرية، الذين كفروا وكذبوا بآيات أولئك هم شر البرية، الكفار الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى. فدلوقت النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بقى حضراتكم، 27 غزوة، 38 سرية، 65 معركة، 262 قتيل من المسلمين، 1022 قتيل من الكافرين. نسبة القتلى بالنسبة للمحاربين 1.5%. يعني احنا لو جمعنا عدد المحاربين من المسلمين والكفار وطلعنا نسبة مئوية بالنسبة للي اتقتلوا، 1.5% من اللي اشتركوا في الحرب هم اللي اتقتلوا. ليه؟ لان الاسلام له قيود هنشير ليها دلوقتي. طيب لو قارنا الرقم ده بحاجة مثلا زي الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية دي اشترك فيها 15 مليون جندي، 15 مليون جندي لكل الدول مع بعض، 15 مليون جندي، عدد القتلى كام؟ 55 مليون، للدقة 56 مليون قتيل. يعني ايه؟ يعني النسبة كام؟ النسبة 350%. شوف النسبة من 1.5% ل 350%. ليه؟ ايه الفرق النسبة دي؟ لان دي حرب ابادة، حرب الغرض منها الابادة، مش الغرض منها اقامة عقيدة معينة او اقامة فكرة معينة او الاخذ بيد الناس الى الله، كما قال ابو هريرة عندما سئل عن قول لك، كما عند البخاري وغيره، سئل عن قول الله كنتم خير امة اخرجت للناس، قال هم خير امة اخرجت للناس يأخذونهم في السلاسل الى الجنة. يعني هو ده اللي بيعملوه، بياخدوهم في السلاسل عشان ايه؟ عشان يخشوا الجنة، عشان يتدينوا بهذا الدين العظيم رحمة بهم ورفقا بهم. وذلك عشان الغرض في القتال في الإسلام مش هو الإبادة ولا هو القتل في ذاته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء، وأمر صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر الله في كتابه بالإحسان للأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يقل جل وعلا في هذه الآية مسكين يتيما ومسكينا وأسيرا، لا، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير جه جنب اليتيم ليه؟ لأن الأسير في حكم اليتيم، زي ما اليتيم فقد والده وهو دون البلوغ، الأسير ده برضه كده فقد أهله لوحده، بقى زي اليتيم. فأمر الله بإطعامه ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع انهم بيحبوا الاموال دي ويحبوا الطعام ده، ومع ذلك بيطعموا لمين؟ لاعدائهم، للاسير. بل امر الله تبارك وتعالى بالاحسان للمحارب المستجير. قال الله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. يعني احنا واحنا قاعدين كده ودخل علينا جندي امريكي بسلاحه وقال لنا انا جاي مسالم وعايز اسمع عن الله ورسوله، نعمل معاه ايه؟ نسمعه عن الله وعن رسوله ونرجع المكان آمن بنص القرآن حتى وهو محارب. شوف الإحسان حتى للمحاربين. طبعا بقى مش هتكلم عن الإحسان للذميين والمعاهدين والمستأمنين اللي هم المسلمين بقى لوحهم الثلاثة، دي قصة تانية بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، تفخيما لهذا الأمر، لم يرح رائحة الجنة. فشوف الإحسان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالجثث، يعني واحد دلوقتي كافر اتقتل، ينفع واحد يمثل بجثته وهو ميت؟ لا يجوز شرعا، ممنوع. وهو ميت ممنوع، وهو صاحي ينفع نعذب الأسرة، نعذبهم معنويا أو حسيا؟ ممنوع، ممنوع تعذيب الأسرة في الإسلام. شوفوا الرحمة والسلام في الإسلام جوه الحرب، جوه الحرب عامل إزاي، شيء عجيب. إنما تشوف بقى على النقيض، أمريكا دخلت فيتنام قتلت لها 2 مليون، 2 مليون قتيل، 3 مليون جريح، 12 مليون لاجئ، 12 مليون لاجئ في فيتنام بس، فيتنام بلد كده، بلد بس، انتوا متخيلين؟ وكل الناس اللي اتقتلوا واللي اتجرحوا واللاجئين دول منهم النساء والأطفال والشيوخ، مفيش تفرقة، مفيش حاجة اسمها محارب، مفيش الكلام ده. انت فيتنامي ان شاء الله لو طفل تتقتل. ولذلك لما جم رموا القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي ما فرقوش، يرموا دي وبعدها بكم يوم قاموا رامين دي. اتقتل هنا 140 ألف وهنا بتاع 120 ألف، اتقتل ربع مليون نسمة في ثواني، ربع مليون نسمة. وايه القنبلة الأولانية دي اترمت فوق مستشفى، قنبلة هيروشيما دي اترمت، والله العظيم اترمت فوق مستشفى، فوق مستشفى كده اهو، قتل كل من فيها طبعا من الأطباء والممرضات والمرضى كله، إبادة جماعية لأطفال نساء شيوخ. ودي ثقافة دولة، دي ثقافة دولة، يعني دي مش ثقافة متعلقة بإن واحد غلط فرمى الحاجة ديت وجات غلطة منه، لا، دي استراتيجية معينة وثقافة معينة. فهكذا هي الحروب عند لما راحوا الانجليز لامريكا الشمالية ابادوا 100 مليون من الهنود الحمر، لما نزلوا امريكا الجنوبية ابادوا 50 مليون، والرقم ده رقم متوسط. في دراسات بتقول ان الابادة كانت فوق 200 وتحت 100، 200 مليون فوق وتحت 100 مليون، لكن دي دراسة متوسطة يعني الى حد ما منصفة الى حد ما. 100 مليون فوق، 100 مليون بني ادم، ابادات جماعية، ابادات. هل الاسلام فيه المعنى ده؟ مفيش حاجة اسمها كده في الاسلام. مفهوم الابادات والقتل بدون ضابط، القتل لغرض القتل، القتل لغرض القتل، هذا لا وجود له في الاسلام. التعذيب ده ملوش وجود في الاسلام. الاهانة والمذلة والاخير ده ملوش وجود في الاسلام بالطريقة اللي موجودة عند هؤلاء، ملوش وجود. حتى ما نشوف اوروبا في العصور الوسطى، لان ممكن واحد يقول ايه، ما هو الارقام دي كلها عشان برضو كانوا يستخدموا قنابل ودبابات وصواريخ، ما كانتش موجودة زمان. طب شوف الحروب اللي كانت في اوروبا في العصور الوسطى اللي كانت بالسيوف والدروع وكل الكلام ده، كان بيتقتل فيها عشرات الالوف، لانها كانت حروب ابادة برضو، ما كانش لسه لا في اسلحة اتعملت ولا بتاعه، كانت حروب ابادة تقتل فيها عشرات الالوف من الناس في قرى كاملة، وكانت بتحرك كده بمن فيها، يعني يدخلوا قرية كاملة يحوطوها ويرموا بالمنجنيق، يرموا كرات من الكرات حارة ولهيب حار، ينزل على البيوت وينزل على الاطفال وعلى النساء، يولع القرية بمن فيها. اما في الاسلام كل الكلام ده مفيش كده في الاسلام. فالاسلام حقيقة هو دين السلام، ولكن السلام ده ما يتحققش غير يعني عشان واحد يطبق الضوابط دي مثلا في الجهاد في سبيل الله، عشان يطبقها لازم يكون عنده سلام داخلي الاول. لو ما عندوش السلام الداخلي ده مش عارف يطبقها اصلا، فلازم الاول يحصل السلام الداخلي، ثم بعد ذلك بيأتي تباعا لما يقع هذا السلام الداخلي بيأتي تباعا هذا السلام الخارجي في التعامل مع الناس في الحرب قبل السلم، في الحرب قبل السلم. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.